بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين وسيد الخلق أجمعين أبي القاسم محمد. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الأمر الرابع، وهو رد المنكرين لحب الله سبحانه وتعالى. وقلنا أن حب الله سبحانه وتعالى من أوجب الواجبات وأحب المستحبات، ودل على ذلك مجموعة من الآيات والروايات أيضا، يعني الطلب، طلب محبة الله سبحانه وتعالى وردت في الآيات كما وردت في الروايات. يحبونهم يحبهم ويحبونه، والذين آمنوا أشد حبا لله. إذن موجود في الآيات الحب لله، أن الإنسان كلما ازداد إيمانا ازداد حبا لله سبحانه وتعالى. وأما الروايات التي تتكلم عن الحب فروايات كثيرة جدا، وذكر بعضها. منها قول النبي صلى الله عليه وآله: لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أحب إليه مما سواهما. فإذن مطلوب الحب لله والحب للرسول، وأن يكون حب الله وحب رسوله هو أعظم الحب وأكثر الحب وأشد الحب. ذكرنا أنه أشد الحب حتى يترتب عليه الأثر، فلما يكون الله ورسوله أحب إليه أو أحب إليه من كل أحد، فمعناها أيضا ستكون طاعته لله أشد الطاعات، وتكون معصيته لله سبحانه وتعالى المفروض إما معدومة أو أقل المعاصي. وقال صلى الله عليه وآله: الحب من شروط الإيمان. وقال صلى الله عليه وآله: أحب الله لما يغذوكم به من نعمة، وأحبوني لحب الله. أوامر للإنسان بأن يحب الله سبحانه وتعالى. طبعا دول المنكرين لحب الله فسروها بالأثر المترتب على الحب، ولكن ماكو مانع من الجمع بين الاثنين، يعني الحب بمعنى الميل النفساني لله سبحانه وتعالى والشوق لله سبحانه وتعالى، والأثر أيضا الذي يترتب على هذا الميل، وهو أن يطيعه وأن لا يعصيه وأن يطلب رضاه. وأوحى الله إلى موسى عليه السلام: يا ابن عمران، كذب من زعم أنه يحبني، فإذا جنه الليل نام عني، أليس كل محب يحب خلوة حبيبه؟ ها أنا ذا يا ابن عمران مطلع على أحبائي، إذا جنهم الليل حولت أبصارهم إلي من قلوبهم، ومثلت عقوبتي بين أعينهم، يخاطبوني عن المشاهدة ويكلموني عن الحضور. يا ابن عمران، هب لي من قلبك الخشوع، ومن بدنك الخضوع، ومن عينك الدموع في ظلم الليل، فإنك تجدني قريبا. فإذا هذه حديث قدسي يعني من الله سبحانه وتعالى، وهو يطلب من العبيد ومن الخلق أن يكونوا محبين لله سبحانه وتعالى، وأن يتعاملوا مع الله بمقتضى المحب والمحبوب. فالمفروض أن المحب إذا تمكن من أن يخلو مع محبوبه ويخاطب محبوبه، فالمفروض أن لا يفوت هذه الفرصة. فالكلام أنه في الليل باعتبار أن الإنسان هو الذي سيفرق في الليل، وإلا الله سبحانه وتعالى لا يفرق عنده بين ليل ونهار، ولكن الإنسان سيفرغ في الليل. فالمفروض أنه إذا فرغ في الليل يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. وفي أخبار داود: قل لعبادي المتوجهين إلى محبتي، ما ضركم إذا احتجبتم عن خلقي، إذ رفعت الحجاب فيما بيني وبينكم حتى تنظروا إلي بعيون قلوبكم. إذا احتجبتم عن خلقي، نفس الكلام يعني صرتوا بعيد عن الناس ومو مشغولين بالخلق، ما دام ومثلا في الليل حسب التصور، أو واحد في النهار، لكن خلص خلا من جميع الارتباطات البشرية، فما أحد يطلبه بشيء ولا يطالبه بشيء. ففي ذلك الوقت المفروض أن يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. إذا احتجبتم عن خلقي، إذ رفعت الحجاب فيما بيني وبينكم. فماكو أي حجاب بين الخلق وبين الله، لأنه في كل وقت بإمكانك أن تخاطب الله، بإمكانك أن تناجي الله، بإمكانك أن تتكلم مع الله ويسمعك في نفس الوقت، ليل نهار أي وقت، ماكو يعني ما في وقت يسمعك ووقت ما يسمعك، وقت مقفل الجوال ووقت فاتح، وقت فاتح الباب ووقت مقفل الباب، أي وقت بإمكان، مو مثل الخلق، أي وقت بإمكانك أن تصل إلى الله سبحانه وتعالى، فماكو حجاب بينه وبين خلقه. إذ رفعت الحجاب فيما بيني وبينكم حتى تنظروا إلي بعيون قلوبكم، لأنه بالله سبحانه وتعالى لا يرى بالأبصار ولكن يرى بالبصائر، بصيرة بمعنى تعلم بوجوده وتعلم به، وأما البصر فبالعين لا يلزم منه المحدودية وغيرها. وما ضركم ما زويت عنكم من الدنيا إذ بسطت ديني لكم. فيقول أفرض أن الإنسان أبعدت عنه الدنيا ولكن أعطي الدين، فإذا أعطي الدين يعني معناها أعطي الآخرة، فما يضر لو أن الإنسان زويت عنه الدنيا وأعطي الآخرة. قلنا أنه لو زويت الدنيا وأعطي الآخرة، كل ما هناك تأجيل لذة لفترة وجيزة جدا، ليست شيئا إذا قيست لفترة البرزخ أو فترة الحساب، قال يعيش 50-100 سنة في الدنيا، احسب بعدها عالم البرزخ كم سنة، واحسب بعدها عالم الحساب كم سنة، يعني 50,000 سنة. ف100 سنة من 50,000 سنة هي ليست شيء، لو فقط نعم ولم يعذب في فترة الحساب فيكون ربح، يعني استثمر 100 سنة وحصل بدلها راحة 50,000 سنة نفرض، بس ما خلينا فترة البرزخ 100 سنة ب50,000 سنة ربح بين يعني. فلا يضر إذن لو زويت الدنيا وأريح في عالم الحساب فضلا عما زويت الدنيا وأعطي الجنة خلود. لو حاسبناها بس بعالم الحساب هذا كافي، لو زويت عنه وأعطي عالم البرزخ، عالم البرزخ فترة طويلة جدا مئات السنين أفضل من عالم الدنيا لو حصل عليه. فإذا لو زويت عنه الدنيا وأعطي عالم البرزخ ربح، لو زويت الدنيا وأعطي فترة الحساب ربح، لو زويت الدنيا وأعطي الجنة خوب فقد فاز فوزا عظيما. وما ضركم ما زويت عنكم من الدنيا إذ بسطت لكم، إذ بسطت ديني لكم. وما ضركم مسخطة الخلق إذا التمستم رضاي. فلو أن إنسان التزم بأوامر الله ونواهيه والناس زعلوا عليه، يعني بسبب التزامه بالأوامر والنواهي الإلهية يقول هم ما هو مهم، خلي الناس تغضب، خلي الناس تزعل، سيحصل منهم تكدير بسيط في الدنيا، ولكن في مقابله سأحصل على رضا الله سبحانه وتعالى. وفيها أيضا أخبار داود: يا داود إنك تزعم أنك تحبني، فإن كنت تحبني فأخرج حب الدنيا عن قلبك، فإن حبي وحبها لا يجتمعان في قلب. وهذا ذكرنا احنا أنه حب الدنيا لذاته معناه ستضيع وقت مما يريده الله سبحانه وتعالى ومما يرضي الله سبحانه وتعالى. الانشغال بالدنيا وجعل الدنيا هدف شيء الله سبحانه وتعالى لا يريده كما ذكرنا. فإذا ما يجتمع حب الدنيا للدنيا وحب الله، وإنما يتعارضان. لكذا تحب الدنيا أكو أشياء كثيرة لابد أن تفعلها للدنيا والله لا يريدها ولا يقبلها، فيكون حب الدنيا لذاتها في النتيجة يتعارض مع كثير مما شرعه الله سبحانه وتعالى. فلا بد أن يعني تطرد حب الدنيا، حب ذات الدنيا، وتتعامل مع الدنيا بما يوصلك إلى الله منها. حتى لو تحب الدنيا، تحب الدنيا حتى تصل بها إلى الله، أو تحب الدنيا حتى تصل بها إلى الآخرة، تحب الدنيا حتى تستفيد من هذا الوقت لمراتب الجنة أو مراتب رضا الله سبحانه وتعالى، لا تكون هدف وإنما تكون طريق. فهذا يكون مو حب دنيا في الواقع، وإنما هو حب للآخرة وحب لله. وقال أمير المؤمنين عليه السلام في دعاء كميل: فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك، فكيف أصبر على فراقك. هنا طبعا يعني معنى عظيم، أن العذاب أهون، يعني الله سبحانه وتعالى ودى الإنسان إلى جهنم حسب التصور الموجود في الدعاء، أنه أدخله جهنم. فهو يقاسي عدة أمور من ضمنها أمرين، من ضمنها النار التي تحرقه في جهنم، ومن ضمنها أن وجود في جهنم معناه أن الله غاضب عليه، وأن الله قاليه، وأن الله مفارق له. فأي العذابين أشد؟ هل إصابة النار أشد أو غضب الجبار هو الأشد؟ وفراق طبعا حتى الإمام ما حولها على الغضب، وإنما قضية شوق وإبعاد محب عن محبوبه. يقول مستعد أصبر على النار لأجل المحبوب ولكن مو مستعد إلى غضب أو إلى فراق المحبوب، فحتى لو قدرت أتحمل النار وقدرت أصبر على حر النار ولكن يعني حرارة فراق المحبوب أشد من لا يصبر عليها بعد، يعني معناها ألمها أشد من حرارة نار جهنم. فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك. وفي مناجاة سيد الساجدين عليه السلام قال وألحقنا بعبادك الذين هم بالبدار إليك يسارعون وبابك على الدوام يطرقون وإياك في الليل والنهار يعبدون وهم من هيبتك مشفقون الذين صفيت لهم المشارب وبلغتهم الرغائب وأنجحت لهم المطالب وقضيت لهم من وصلك المآرب وملأت لهم ضمائرهم من حبك ورويتهم صافي أو ورويتهم صافي شرابك فبك إلى لذيذ مناجاتك وصلوا ومنك على أقصى مقاصدهم حصلوا ولا تقطعني عنك ولا تباعدني منك يا نعيمي وجنتي ويا دنياي وآخرتي. إلهي من ذا الذي ذاق حلاوة محبتك فرام منك بدلا. طبعا هو هذه المقاطع يجيبها استدلالا على أنه الحب لله بحد نفسه شيء عظيم ومحبوب. الإمام علي في الفقرة السابقة جعل الحب من أشد الروابط، لا يصبر عنه، يصبر على النار ولا يصبر عن الفراق. وهنا أيضا الإمام السجاد تقريبا يعبر بنفس التعبيرات، من ذا الذي ذاق حلاوة محبتك فرام منك بدلا، ومن ذا الذي أنس بقربك فابتغى عنك حولا. إلهي فاجعلني ممن اصطفيته لقربك وولايتك وأخلصته لودك ومحبتك وشوقته إلى لقائك ورضيته بقضائك ومنحته بالنظر إلى وجهك وحبوته برضاك وأعذته من هجرك وهيمت قلبه لإرادتك واجتبيته لمشاهدتك وأخليت وجهه لك وفرغت فؤاده لحبك. اللهم اجعلنا ممن دأبهم الارتياح إليك والحنين ودهرهم الزفرة والأنين وجباههم ساجدة لعظمتك وعيونهم ساهرة في خدمتك ودموعهم سائلة في خشيتك وقلوبهم معلقة بمحبتك وأفئدتهم منخلعة من مهابتك. يا من أنوار قدسه لأبصار محبيه رائقة وسبحات نور وجهه لقلوب عارفيه شائقة. يا منى قلوب المشتاقين ويا غاية آمال المحبين أسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يوصل إلى قربك وأن تجعلك أحب إلي ممن سواك. طبعا هذا المقطع واضح جدا أن فيه محبة شوق حنين إلى آخره، بل مو محبة فقط الله سبحانه وتعالى وإنما بمراتب كل من يتعلق بالله سبحانه وتعالى، حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يوصل إلى قربك وأن تجعلك أحب إلي ممن سواك. وقال الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام حب الله إذا أضاء على سر عبد أخلاه عن كل شاغل، فيشتغل بحب الله عن الأشغال الأخرى وكل ذكر سوى الله. والمحب أخلص الناس سرا لله، ما دام هو يعمل بمقتضى المحبة، ف فما تفرق عنده في السر والعلانية، بالعكس في السر يكون أكثر إخلاصا، لأنه فترة خلو المحبوب أو الحبيب إلى محبوبه، فيكون إخلاصه في السر أشد من إخلاصه في العلانية. وأصدقهم قولا، يعني بالنسبة إلى والمحب أخلص الناس سرا لله، وأصدقهم قولا وأوفاهم عهدا وأزكاهم عملا وأصفاهم ذكرا وأعبدهم نفسا، تتباهى الملائكة عند مناجاته وتفتخر برؤيته، وبه يعمر الله بلاده، وبكرامته يكرم الله عباده، ويعطيهم إذا سألوه بحقه، ويدفع عنهم البلايا برحمته، ولو علم الخلق ما محله عند الله، محل هذا العبد المحب لله سبحانه وتعالى، لو علم الخلق ما محله عند الله ومنزلته لديه ما تقربوا إلى الله إلا بتراب قدميه. فهذا بعد يعني الجماعة مستكثرين علينا السباج والأماكن الطاهرة المقدسة، يقول لهم لا، احنا تراب الأقدام مو الأقدام، تراب الأقدام هو عندنا مقدس، الأماكن التي وطأتها تلك الأقدام الطاهرة هي مقدسة. الأمر الخامس الطريق إلى رؤية، إلى الرؤية واللقاء. ذكر هنا أمرين للرؤية واللقاء، طبعا تعبيرات مجازية، أن الإنسان يرى الله، وماكو عندنا رؤية بصرية، نحن لا نؤمن بها، فماكو، لأنه الرؤية البصرية تستلزم أن يكون الرأي أمامك حتى تشوفه، وهذه معناه تحديد لله، يعني ليس من الخلف مثلا وإلى آخره، مجموعة من اللوازم كلها باطلة، ولذلك لا نقول بالرؤية البصرية، الله في كل مكان موجود فما يخلو منه مكان حتى يمكن رؤيته. إذن شنو هالرؤية هذه؟ هذه الرؤية بالبصيرة، رؤية بصيرة وليست رؤية بصر. يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون، قضية أن عين تشوفها هذا بعيد ما في احتمال، وأما أنه لا، يعني القلب يحس بوجوده، يعلم بوجوده عن طريق الأدلة، فهذا هو الرؤية البصيرية، رؤية البصيرة. فالله يرى بالبصيرة ولا يرى بالبصر. شنو معنى اللقاء؟ تعبير أيضا مجاز، ما تلتقي بالله يعني تروح تشوفه وتقعد وياه، وإنما هذه كناية عن مقدار المعرفة، كلما ازدادت المعرفة كأنك قربت من الله قرب، وقرب مو مكاني، لأنه الله أقرب إليك من حبل الوريد على كل الأحوال، إذا في قضية المكان يعني، فالله سبحانه وتعالى في كل مكان، فهو ليس بعيد عنك من الأساس، وإنما القرب هذا هو قرب يعني روحاني وليس قرب مكاني، قرب مكانه وليس قرب مكان. فأنت كلما يعني صرت مطيع لله أكثر، كلما أرضيت الله سبحانه وتعالى أكثر، تعتبر صرت أقرب إلى الله، أقرب مكانة وليس أقرب مكانا. زين، إلى أن تكون عندك معرفة عالية جدا وكأنك ترى، حسب ما يفسر مثلا تعبد الله كأنك تراه، فعند ذلك لما يكون واصل عندك اليقين بالله سبحانه وتعالى إلى أنه تعمل وكأنك تراه، هنا كأنك لاقيت الله. يعني قضية تشبيهية، يعني مو قضية مجرد يعني مراتب من القرب المعنوي وليست مراتب من القرب المادي، لذلك الرسول صلى الله عليه وآله عبر قاب قوسين أو أدنى. قاب قوسين أو أدنى مو يعني المكان أيضا، وإنما هذا قرب معنوي شبه بأنه واصل إلى أعلى درجات القرب المعنوي، فلو قسناه بالمادي لكان بهذا المقدار من القرب لله سبحانه وتعالى، المراتب التي وصله وقطعها النبي صلى الله عليه وآله في معرفة الله وفي محبة الله. فإذا لما نتكلم عن الرؤية نتكلم عن المعرفة، ولما نتكلم عن اللقاء نتكلم عن مراتب عالية جدا من المعرفة، يكون الإنسان وكأنه وصل إلى الله سبحانه وتعالى من شدة وضوح الله عنده ومن شدة يقينه بالله سبحانه وتعالى. ولذلك لما سئل الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام واحد سأل هل رأيت ربك؟ قال وكيف أعبد ربا لا أراه؟ قال وكيف رأيته؟ قال ويلك ما رأته العيون بأبصارها وإنما رأته القلوب ببصائرها. فرؤية القلب، رؤية القلب يعني علم، رؤية القلب يعني يقين. أنت الآن لما أقول لك شفت الفلان اللي قدامك تقول إيه، شفته بعيونك حصل عندك نتيجة تشوف الشوف شنو. لو قال لك واحد فلان مو موجود تقول لك مو موجود أشوف قدامي بعيوني. النفس هالحالة اللي حالة اليقين التي تراها بعينك بسبب عينك، المفروض أن يكون الإيمان بالله بهذا المقدار، كأنك ترى خلاص كأنك تشوف قدامك. فأنت يقين اللي حصل الآن أنا متيقن أنكم موجودين قدامي، ما لو واحد يقول لي ماكو ما علي منه ما أصدق ولا أحتمل أن يصدق أصلا. نفس الكلام المفروض يكون اليقين بالله بهذا المقدار، بحيث أنه لو تجي كل مشككي الدنيا يريدوا يشككوني في وجود الله ما عندهم مجال، يعني لا يتمكنوا من ذلك. ليش؟ أنا عندي أنا واضح تماما كوضوح الأشياء المرئية أمامي. هنا نقول بأنه هذا شخص رأى الله، تعبير رأى الله رؤية قلبية. وأما تعبير اللقاء بالله سبحانه وتعالى فهنا طبعا بعد هذا اليقين يجي الكلام في أن الشخص قد يعني يكون بقلبه يتمكن من المخاطبة مع الله سبحانه وتعالى، ليس كما يخاطب غائبا. يعني احنا كثير من الأحيان لما واحد يتكلم مع الله كأنه واحد غائب وأتكلم عنه مثلا، ومرة واحد لا يصل إلى درجة وكأنه أمامه ويخاطبه، يشكو له همومه، يخاطبه بكل شيء، يطلب منه كل شيء كأنه موجود. لطيف، ممكن واحد يتعلم من بعض العراقيين أهل الفطرة، لما تشوفه واقف مثلا عند الإمام علي قدام الضريح ويحكي الإمام علي سؤلف إياه كأنه الإمام واقف ويرد عليه ويأخذ ويعطي وكذا ويصير وشلون تعبير، خلص يعني تحس بأن هناك لقاء بينه وبينه، يتكلم مع شخص قدامه تماما. هذا هنا وصل إلى درجة، هذا واصل بالفطرة، وهذا يمكن يطلع ماخذ حاجته يعني، ويجيك واحد ما دارس الفقه والأصول والنحو والصرف ودوخ روحه، تصير هذه أمور بعضها الأمور مشوشة تشوش عليه المعرفة. المهم خلنا نرجع إلى فطرتنا في التعامل مع الأئمة أو في التعامل مع النبي أو في التعامل مع الله سبحانه وتعالى، بحيث يكون تعامل وكأنه قدامه قاعد تخاطبه. هذا مرحلة لقاء، أنك أنت وكأنك التقيت بالله وقاعد تخاطبه مباشرة بدون أي وسائط. فكيف تلتقي؟ يأتي كلام إن شاء الله. اللهم صل على محمد وعلى آله. اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم. الأعز الأجل الأكرم، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم وفقنا لمراضيك، جنبنا عن معاصيك، وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، المؤسسين، إخواني الحاضرين، من أوصانا بالدعاء، تقبل أعماله، أوسع في أرزاقهم، أطل في أعمارهم، اقضي حوائجهم، شافي مرضاهم. إلى أرواح موتانا وموت الحاضرين والمؤمنين نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة تسبقها صلوات.